إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. والسنة في كلام المصنف رحمه الله تعالى المراد بها العقيدة، فالكتاب موضوعه العقيدة، والعقيدة هي السنة، والكتاب هو شرح السنة، وسميت سنة لأنها هي الطريق. والعقيدة توقيفية كالعبادة، سواء بسواء، لا مجال فيها للزيادة أبدا، ومدارها على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وضلال. فالعقيدة توقيفية لا تستمد إلا من نصوص الكتاب والسنة، ولا يعتقد إلا ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله. ليس للعقل مجال في أمور الاعتقاد، ليس فيها قياس، القياس في مسائل الفقه في العمليات لا في العقيدة، فلا يدخل العقيدة قياس. الذي يدخل فيه القياس هي أحكام الحلال والحرام، وأما مسائل العقيدة فلا قياس فيها، وإنما تسليم وانقياد، تسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقياد لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما تدخل ولا إعمال للعقل ولا للنظر ولا للفكر. ولا تتبع فيها الأهواء، يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كطريقة أهل الضلال، ولذلك سموا بأهل الأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ليس هنالك من هو أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا الاستفهام الغرض منه النفي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد هو أضل من هذا. وفي قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قسمة ثنائية، فإما الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو متبع لهواه، لأنه لا فالق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما الاستجابة وإما اتباع الهوى. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في نصوص الوحي المعصوم فهو متبع لهواه، لأن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تكون باتباع الوحي بالكتاب والسنة. فإذا جونب الكتاب وخولفت السنة فهذا اتباع للهوى، وهذا لا يمكن أن يقبل في شيء من أمور الدين، لأن الدين إنما جاء عن الله تبارك وتعالى، وأنزله وشرعه، الذي فرض على الخلق عبادته، والذي جعل لهم المنهاج المستقيم والصراط القويم، فمن خرج عنه فهو متبع للهوى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. تسليم لأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور العقيدة في كل شيء، يسلم في الأسماء والصفات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شرح يخالف المعنى الصحيح، بلا شرح يخالف مدلول النصوص، كما هو واقع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون اليد القدرة والمراد بالوجه الذات، ويقولون الاستواء الاستيلاء، وهذا كله شرح باطل بلا كيف ولا شرح، وليس هذا ما أريد بتلك النصوص. فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها ببيان معناها الصحيح فهذا حق، فالكلام على هذه النصوص من أجل بيان المعنى الذي دلت عليه مع تفويض الكيفية لله تبارك وتعالى هو هذا هو الحق الحقيق. وأما تأويلها وأما تحريفها وأما تغييرها وأما تبديلها وأما دفعها فهذا كله مما يدخل في قوله بلا كيف ولا شرح. ثم بين المصنف رحمه الله أنه ليس من منهاج النبوة ولا من منهج أهل السنة أنهم يخوضون في الجدال والمراء والخصومة ويكثرون الكلام ويأخذون بعلم الكلام، فهذا كله محدث لم يكن على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، هذه كلها من البدع التي جدت على الأمة، ولم يكن شيء من ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا كله يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، حتى وإن أصاب. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث مبتدع في دين الله تبارك وتعالى، ونتيجته أنه يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. فهذه الأمور التي جاءت بها الفرق التي نجمت في الأمة كلها محدثة، وسبب هذا جميعه اتباع الهوى، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده مراء ولا شك ولا جدال ولا خصومة، أنه مسلم منقاد. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالمسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير جدال ومن غير خصومات ومن غير مراء. وأما ما وقع من أهل الضلال من الخصومة ومن الجدال والمراء وما أشبه، فهذا كله لأنهم لم يسلموا لله ولم يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلم أهل السنة والجماعة. تجد أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، الخلاف عند الفرق الضالة من أهل الأهواء. فإن تولوا عن منهاج النبوة وإن حادوا عن سبيل منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فلا بد أن يتفرقوا ولا بد أن يتمزقوا. وأما أهل السنة لأنهم على قلب رجل واحد ومعينهم الذي ينهلون منه واحد، نصوص الوحي المعصوم التي لا تختلف، وفهمهم يرجع إلى فهم أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فلذلك تجدهم غير مختلفين. وتجد الرجل من أهل السنة إذا كان على المنهاج الحق منهاج النبوة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق يصدقها ويقولها بعينها من غير لقاء ولا معرفة، الرجل في أقصى الغرب. وتجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق والسنة والمعرفة يصدقها ويقول بها من غير لقاء ولا معرفة، الرجل في أقصى الجنوب. أنها كلمة واحدة والوحي المعصوم لا يتبدل ولا يتغير. وأما الآخرون فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأيضا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أهل الأهواء أهل شقاق وأهل خلاف، يختلفون ويتمزقون، وتصير الجماعة منهم والفرقة فرقا لا تعد. وأهل الحق على قلب رجل واحد وعلى منهاج واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله: الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة فهو مخطئ أيضا، لأنه أصاب الحق والسنة من غير الطريق الصحيح. والله تبارك وتعالى لم يترك لنا أن نحدد الوسيلة التي نختار للوصول إلى الغاية التي حددها، بل ضبط الله تبارك وتعالى لنا الوسيلة كما ضبط لنا الغاية سواء بسواء. فلا يجوز أن تخترع وسيلة من أجل أن يصل الإنسان ويتوسل بتلك الوسيلة إلى الغاية الصحيحة. كثير من أهل الأهواء في هذا العصر من أصحاب الجماعات والفرق المختلفة يضعون غاية صحيحة ويسلكون لها أي وسيلة، ويقولون المهم أن نصل إلى الغاية الصحيحة. يقولون الناس لا يقبلون على الدين، فيبتدعون لهم وسائل لم يشرعها الله ولم يسنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون من أجل أن نأتي بهؤلاء الناس ولو بطبلة ومزمار، المهم أن يأتوا إلى المساجد، المهم أن يعرفوا طرفا مما يتعلق بالعبادة، إلى غير ذلك من تلك الخرافات. وكل ذلك بسبب عدم ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، وهو الخلل الذي وقع في الأمة. فكثير من الطيبين تكون عنده نية صالحة ويتغير غاية صحيحة سديدة دل عليها الشرع، لا يضبط الوسيلة إليه. وأنت خبير بأن الله تبارك وتعالى الذي شرع الغاية قد شرع الوسيلة وجعلها مشروعة، فمن خالفها فقد خالف ما أنزل الله على الرسول. إذا أردت أن تذهب إلى صاحب لك فسمعت صوته، فليس لك أن تتسور عليه بيته وتقول أنا أريد أن أصل إليه وهكذا أصل إليه، فالغاية هي الغاية وليس للوسيلة اعتبار. يقول الله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فلا بد من الإتيان من الوجه الذي حدده الدين وبينته الشريعة. فالإنسان إذا أصاب الحق والسنة بالخصومة والمراء والجدال وكل ذلك محدث يقدح الشك في القلب فهو مخطئ، لأنه أصاب ذلك من غير الوجه الصحيح. الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والبعد عن المراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد ويبعث على أشد من ذلك، هو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد يعتقد أن ما هو عليه هو الصحيح. أما أهل السنة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف، ولله الحمد، لم يكفر بعضهم بعضا ولم يضلل بعضهم بعضا، يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض، لأنهم على طريق صحيح. وإنما تحصل الضغائن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار المنحرفة، وكل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل الحق الذي جاء به خصمه ويصفه بالخطأ والضلال وبالنقص المشين، ولا يرضى بالحق إذا جاءه عن سبيله. ولكن تجد أهل السنة إذا جئت الواحد منهم بالدليل انقاد للدليل، لأنهم تبع للدليل، لا يعاندون الأدلة ولا يؤولونها ولا يحرفونها، بل ينقادون لها لأنها الوحي المعصوم. حتى عند المناظرة فإنهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قلوبهم سليمة لمن يناظرونه ويناظرهم، ويرجون أن يصل الكل إلى الحق. وما ناظرت أحدا وباليت، أي واهتممت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لساني، المهم أن يظهر الحق. وما ناظر أحدا فتمنى أن يخطئ، بل يتمنى أن يسدد وأن يوفق وأن يعان، لأن الهدف هو الوصول إلى الحق من أي طريق كان، ما دام عن طريق الدليل الصحيح، عن طريقي عن طريق خصمي، المهم أن يأتي الحق واضحا لائحا لا يشتبه، بل هو مستبين، وحينئذ نسلم للدليل، لأن الأشخاص ليس لهم اعتبار. وقديما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأئمة الذين يدلون على الحق في الكتاب والسنة هم بالنسبة للمسلم كالنجم بالنسبة للساري في الليل في الصحراء يريد أن يصل إلى الكعبة، فهو بالليل يتفقد النجم ليعرف سمته وليتبين طريقه وليعرف قبلته، ليعرف قبلته فيحدد القبلة على حسب ما هنالك من مسالك جعلها الله تبارك وتعالى في نجوم السماء، وللسماء خريطة كان يعرفها أهل الصحراء من أهل الحذر، خريطة في أذهانهم كخرائط معالم الأرض، فكانوا يتوجهون ويسيرون ويعرفون طرقهم ويأمون قصدهم من غير ضلال ولا انحراف. فيقول العلماء من أهل السنة الذين يدلوننا على الكتاب والسنة يدلوننا على الأحكام كالنجوم في السماء بالنسبة للساري بالليل يأم قصده فيستدل بالنجم على القبلة ليحدد قبلة الصلاة، فإذا ذهب إلى بيت الله الحرام وشاهد الكعبة كفاحة أيحتاج النجم؟ فالعلماء يوصلوننا إلى الدليل، فإذا وصلنا إلى الدليل فقد وصلنا إلى الدليل، والمقصد كله إنما هو في الدليل من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يضل عن الدليل من أهل السنة إذا بين له رجع وقبل، يقال له أخطأت الدليل، والدليل كذا، لا على حسب التشهي والهوى ولا على حسب فرض الرأي من غير ما دليل، أن كثيرا من الناس لا يعرف القواعد الصحيحة في أمثال هذه المضائق. كثير من الخلق يصدون عن الحق بسبب ممارسات باطلة في عرض الأدلة وفي دعوة الناس إلى الخير، ولا يسلم كثير من الناس عند عرض الحق من الانتصار لرأيه هو ومن ذوق طعم نفسه، أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق، فهذا الذي يصل إلى الحق عن طريق المراء والمخاصمة والمجادلة والكلام هذا مع ما أصابه من قسوة القلب، وإن وصل إلى الحق والسنة فهو مخطئ لأنه لم يصل من الطريق التي حددها الشرع. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، فبين رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر رحمه الله من الخوض في وصف الله تبارك وتعالى، بل هو سبحانه كما وصف نفسه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه تعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أعرف الناس بربهم تبارك وتعالى وبصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وردت به الأخبار وكما تلقوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فيثبتون لله جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، آمنت بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه ورحمه: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه، أخبر بها نبيه أمة لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. بل ما جاء عن الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق بالله، فيجب علينا أن نصدق به وأن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وأن ننزه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه. كل ذلك في الإثبات والنفي على ما يدور عليه الكتاب وتدور عليه السنة. قال الإمام الموفق موفق الدين ابن قدامة في ذم التأويل: ومذهب السلف رحمة الله عليه الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة عليه ولا نقص منه، ومن غير تجاوز له ولا تفسير له ولا تأويل له بما يخالف ظاهرها، ومن غير أن تشبه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم به. فإذا هذه النصوص فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه نصدق بها ولا نردها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نستشكلها، والأمر فيها من أيسر ما يكون. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، حتى الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى فأنت يمكن أن تقيم عليهم الحجة فتقول تثبت لله ذاته، لأنه يقول إنه ينفي الصفات، لأن إثبات الصفات تشبيه لرب الأرض والسماوات بالمخلوقات، فهو يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى بزعمه فينفي صفات الله تبارك وتعالى، فيقال له من أين هذا المأتى؟ فيقول لأننا إذا أثبتنا الصفة لله ففي المخلوقين من هو متصف بهذه الصفة أيضا، وهذا تشبيه لله بخلق. فيقال ولكن هل تثبت لله ذاته؟ إن قال لا فلا كلام معه، لأنه إنما يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال حينئذ فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. فما المشكلة إذا كنت قد اتسع فهمك وانشرح صدرك لأن تثبت لله ذاته، مع أن هذا على قانونك أنت تشبيه لله بخلق، لأنك إن أثبتت لله ذاتا فللمخلوقات ذوات، فعلى قاعدتك أنت ينبغي أن تنفي عن الله الذات. وهم وضلال. ولكن لا يجرؤ أن يقول إنه لا يثبت لله ذاته، فيقول أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فنقول إذن فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، حلت المشكلة. والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، وتكون الصفة على قدر الذات على قدر الموصوف، هذا مما تقره جميع العقول. يعني عندما تقول للنملة يد وتقول للفيل يد وتقول للإنسان يد، هل يد كيد كيد؟ إنما اختلفت اليد على قدر من وصف بها، فتختلف الصفة على قدر الموصوف. فإذا كان عقلك يتسع للتباين بين الموصوفين بصفة واحدة من غير ما مماثلة مع الاتحاد في الصفة، فللنملة يد وللإنسان يد وللفيل يد، ولكن ليست يد كيد كيد، واتسع عقلك لأن تثبت التفاوت بين المخلوقين الذين اتصفوا بصفة واحدة، فكيف برب الأرض والسماء؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ فإذا قلت يد الله فتكون يد الله على قدر من هو موصوف به، والله ليس كمثله شيء، وإذا فصفاته ليس كمثلها صفات. وكذلك إذا اتسع عقلك لأن تقول استوى الرجل على رحله واستوت السفينة على الجودي، فيثبت تفاوتا في الاستوائين بين استواء الإنسان على ظهر الدابة واستواء السفينة على الجبل، فيقال إذا اتسع عقلك للتفاوت الواقعي بين الموصوفين بصفة واحدة وهي صفة الاستواء، في قولك استوى فلان على ظهر دابته واستوت السفينة على الجودي على الجبل، ولكن ليس استواء السفينة كاستواء الإنسان. فإذا اتسع عقلك للتفاوت في الاستواء على حسب الموصوف بالاستواء
فكيف لا يتسع عقلك للفرق الكبير بين التراب ورب الأرباب، بين الخالق العظيم والمخلوق؟ إذا قلت استوى فلان على الرحلة واستوت السفينة على الجودي، وقلت الرحمن على العرش استوى، ما هو التشابه؟ لا شيء، لأن الاستواء إنما يكون على قدر الموصوف به، والموصوف بالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو من ليس كمثله شيء. هذا الأمر إنما أفسده على أهل القبلة وعلى المسلمين أهل الأهواء، أخذوا يعملون عقولهم فأتوا بعقليات بل بجهليات ونحوا النقل جانبا. وأما سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهم أصحاب العقل حقا، فأخذوا النصوص هكذا على حسب ما أسندت إليه صفاتها، وهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. أأحد أعلم بالله من الله؟ أأحد هو أعلم بالله من رسول الله فيستدرك على الله فيما وصف به نفسه، أو يستدرك على الله فيما وصفه به نبيه؟ هذا ضلال وبهتان. وهذا هو قانون العربية، وكل من له فيها ذوق يعرف هذا ولا ينكره ولا يستشكله ولا يتوقف عنده. ولكن لما صار هؤلاء بحيث صاروا أعاجم أو كالأعاجم، ولحقت العجمة ألسنتهم فصاروا لا يفهمون النصوص لأنها عربية فصيحة بليغة مبينة لم تحتملها العقول، فصاروا إلى هذا التأويل والتحريف والمسخ والتعطيل. وقابلهم أقوام قابلوا البدعة ببدعة، ودائما مقابلة الانحراف بمغالاة في العلاج لهذا الانحراف تولد انحرافا آخر، فالمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فلما نفوا هؤلاء الصفات قام أقوام وكانوا من أهل الخير يثبتون ويغالون في الإثبات حتى شبهوا ومثلوا، وهؤلاء تطرفوا وهؤلاء تطرفوا، والحق بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ما عليه أهل السنة. قال الحافظ ابن رجب: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولم يصح عن أحد منهم خوض في كيفياتها ولا ضربوا لها الأمثال، وإنما وقع ذلك من أهل البدعة ومن أهل الأهواء الذين اعتدوا على صفات ربنا تبارك وتعالى فنفوا عنه ما وصف به نفسه. وأما الأئمة من شيوخ الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري ونحوهم، فكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، فضلا عن كلام المتفلسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، وإنما سلمهم الله تبارك وتعالى وعصمهم من هذا كله، من هذا الضلال المبين ومن هذا الجور المشين. وكما هو وارد عن مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، واطرد أي اجعله مضطردا، هذا في جميع نظائره. إذا جاءك من يقول النزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فقل له النزول معلوم لأن الله خاطبنا بما نعلم، وألفاظ الكتاب والسنة التي جاء بها الوحي المعصوم هذه الألفاظ لها معان، ولم يكلمنا الله تبارك وتعالى بالأحادي ولا بالألغاز، ولم يرسل إلينا رسولا بغير لساننا يدعونا إلى عبادته وتوحيده وعليه. فالنزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ونعلم المعنى وهو ظاهر مكشوف، وأما الكيف فإننا نفوضه إلى الله، فالتفويض إنما هو في الكيف لا في المعنى. وقد ضل أقوام زعموا أن التفويض إنما هو في المعنى والكيف على السواء، وهؤلاء من شر الخلق والخليقة، وهم أضروا على هذا الدين العظيم ممن أول وحرف، لأنهم هم الذين فتحوا لهم الباب، لأن هؤلاء يقولون هذه النصوص ليس لها معاني ونحن نجهلها ولا نعلم عنها شيئا، فجاء أقوام يقولون نحن نعلم لها معاني، ومن علم خير ممن لم يعلم، فتكلموا وفتح الباب. وأما أهل السنة فيفوضون الكيفية والمعنى عندهم ظاهر مكشوف. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وفسر ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. الاستواء في اللغة يأتي بمعنى العلو، فلله علو الذات، وإثبات الاستواء إثبات لصفة العلو، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه. اضطر أهل السنة في مقابلة أهل البدعة أن يقولوا بذاته، مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأن الحلولية والاتحادية جعلوا ربنا تبارك وتعالى داخلا في كل شيء، وهذا أمر عجيب. حتى كان شيخهم الأكبر الزنديق بن عربي كان يمر مع أصحابه وتلامذته على جيفة الحمار الذي شال برجله، فيقول لمن معه: هذا ربكم الأعلى، هذا إلهكم، وهذا ربكم. لأنه يقول بحلول الله تبارك وتعالى وتقدس في كل شيء، بحلوله جل وعلا حتى في الجيف وفي المنتنات وفي القاذورات وفي أرحام النساء وفي الحشوش المحتضرة، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا كله، وهو عندهم الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: إنه سبحانه فوق سماواته، مستو على عرشه، مستول على جميع خلقه، هو بائن منهم بذاته، غير بائن بعلمه، محيط به، يعلم سرهم وجهرهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية، على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. الرحمن على العرش استوى، استواؤه جل جلاله علو بلا كيفية ولا مجاورة ولا مماسة ولا تحديد، ولكنه علو يليق بذاته جل وعلا، له علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله للذي سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، قال: إن الحق في آيات الصفات متركب على أمرين، أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاته سبحانه، والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله لقوله تعالى: أأنتم أعلم أم الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله الذي قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا، فقد جعل نفسه أعلم من الله ومن رسول الله، هذا لازم قوله وفعله. ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال. ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. هذا كلامه رحمة الله عليه، وهو كلام متين جدا، وفيه تلخيص لمذهب السلف رحمهم الله فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى والصفات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن حنبل بن إسحاق كما في كتاب السنة قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وما معنى قوله تعالى ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله تعالى إلا وهو معهم أينما كانوا؟ قال: علمه عالم الغيب والشهادة، محيط بكل شيء، شاهد، علام الغيوب يعلم الغيب، ربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة له بإسناد صحيح. وقال الإمام مالك: الله عز وجل في السماء، أي على السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعه. فجميع رسل الله صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وجميع كتب الله المنزلة، وجميع أهل السماوات مع مؤمني أهل الأرض من الجن والإنس من أتباع رسل الله، وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشيطان عن دينها، كلها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء، عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم ويرى جميع تقلباتهم وجميع أحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ثم ذكر أمرا فطريا قد نظر عليه الهمداني رحمه الله أبا المعالي الجويني فألزمه الحجة وحيره حتى صار يضرب على رأسه، لأنه كان يقول كان الله ولا عرش، لأنه يريد أن ينفي عن الله صفة العلو وصفة الاستواء، فيقول كان الله ولا عرش فينفي بذلك بزعمه صفة الاستواء وصفة العلو. فقال له الهمداني وكان من المحدثين رحمه الله، قال: دعنا الآن من العرش والفرش، وخبرني عن تلك الضرورة التي يجدها المرء في قلبه عندما يقول يا رب، فإنه ما قال عارف قط يا رب إلا وتوجه إلى جهة العلو، فدلنا على علاج ندفع به هذه الضرورة عن أنفسنا. فوضع الجويني يده على رأسه وصار يضرب على رأسه ونزل يبكي وانخلع يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وكان يوما عظيما. فهذه ضرورة، عندما تكون ساجدا تدعو الله تبارك وتعالى في سجودك، إلى أين يتوجه قلبك؟ إلى جهة الأسفل، إلى جهة السفل، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الخلف، إلى الأمام، أم إلى جهة العلو؟ عندما تقول يا رب تتوجه إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل، هذه ضرورة. فطر الله تبارك وتعالى الخلق على هذه الفطرة المستقيمة، أن الله تبارك وتعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات سبحانه وتعالى سبحانه. فقال: كيف ندفع هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا رب إلا وجد في نفسه توجها إلى جهة العلو، فدلنا على علاج حتى ندفع به هذه الضرورة. حيرني الهمداني، ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، تجد كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو، إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه، وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل، كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى، وتنزه الله عما يقولون وعلى علوا كبيرا، لأنهم يقولون إن الله في كل مكان. لا تجد جاهلا قط عند الدعاء يقلب يديه ويتوجه إلى جهة السفل داعية، بل كل داع يتوجه بقلبه وبدعائه إلى ربه الذي يعلم أنه فوقه، وأنه عالم بذاته، وأنه جل وعلا مستوي على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. لا يقال في صفات الرب كيف ولما، ولا يقول ذلك في صفات الرب تبارك وتعالى، أي لا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. لا يقول في صفات الرب جل وعلا لما إلا مبتدع مفتون صاحب هوى، نهجه على غير الطريق المستقيم، تبع السبل المضلة وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساء الظن بالكتاب والسنة. فمنهم من ينزه الله تبارك وتعالى عن صفات الكمال، سبحان الله، يدعون التنزيه وهم يسيئون إلى الله، فينزهون الله تبارك وتعالى عن كماله، يقولون ليس على عرشه، وليس هو ببائن من خلقه، وليس هو موصوف بعلو الذات. وهذه صفات كمال، العلو أكمل من السفل، ومن كان عاليا هو أكمل ممن كان سافلا، هذا في المخلوق. فالعلو صفة كمال، فينزهون الله تبارك وتعالى عن صفات الكمال ويدعون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء مع ذلك لم ينزهوا الله، مع أنهم يقولون ننزه الله عن صفة العلو وعن فوقيته على عرشه واستوائه على عرشه، يقولون مع ذلك إنه في كل مكان، فلم ينزهوه عن الأماكن الخسيسة ونزهوه عن العلو. منهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله الوجود بأسره، فقالوا بالحلول، قالوا بالاتحاد. منهم من نزه الله تبارك وتعالى عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ففروا من الهدى إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداروا معهما حيثما دارا، وساروا معهما حيثما سارا، ووقفوا معهما حيثما وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات العلى ومن الأسماء الحسنى، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم، فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبهذا الباب لا يقال لما وكيف، ومن قال ذلك فهو شاك في ربه تبارك وتعالى. وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. هذا في النفي، وهو قيد مهم جدا، لأن النفي المحض عدم محض وليس مقصودا لذاته. لم ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم لمجرد النفي، فهذا لا يعد كمالا. لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه صفة منفية نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه لكمال حياته وكمال قيوميته، لأنه جل وعلا كامل في حياته، وهو جل وعلا حياته غير مسبوقة بموت ولا عدم، ولا هي ملحوقة بموت ولا عدم، وإنما حياته حياة كاملة وهي موصوفة بكل كمال لا يعتبرها نقص بحال، على العكس فيما يتعلق بصفة الحياة بالنسبة للمخلوقين ممن أحياهم الله رب العالمين، فصفة الحياة بالنسبة للمخلوق مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، ويعتبرها فيما بين هذا وهذا جميع آفات الحياة من الضعف والمرض والشيخوخة والخرف والهرم وما أشبه. وأما صفة الحياة لله فهي صفة كمال محض، فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم فليس لمجرد النفي، النفي وحده لا يعد كمالا، وإنما الكمال في إثبات كمال الضد، فنفى السنة والنوم لثبوت كمال الضد، كمال الحياة وكمال القيومية، قائم بذاته قائم على مصالح خلقه القيوم، فلأجل ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك لما نفى عن نفسه اللغوب لكمال علمه وكمال قوته جل وعلا، فما نفي عن الله تبارك وتعالى من صفة فلا نتوقف عند حدود النفي، وإنما نعتقد ثبوت كمال الضد. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، أي المراء في القرآن كفر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وما كان عليه إمامه إمام أهل السنة إمام شيوخه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإنما لحقته المحنة بسبب هذه المسألة، وإنما كانت علامة على ما وراءه، أن الجهمية لم ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام وحدها، وإنما نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، ومن ذلك صفة الكلام. القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع آيات القرآن العظيم. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فأنكروا صفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى، فقالوا القرآن مخلوق وليس هو من صفات ربنا تبارك وتعالى، ليس بصفة لله، لأنهم ينكرون صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقعت المحنة وقتل فيها من قتل من علماء أهل السنة، كما قتل أحمد بن ناصر، ومات محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، ومات البويطي مسجونا أسيرا مخاصما مخاصما في خلق القرآن يرسف في أغلاله وسلاسله رحمة الله عليه، وضرب الإمام أحمد، وعذب من عذب، وشرد من شرد، وقطعت الأرزاق بحول وقوة المليك الخلاق عن كثير من أهل العلم، لأنهم كانوا يمتحنون، حتى إن الواثق كان يأمر قائده المفاوض الذي يفاوض الروم في أسر الروم وأسر المسلمين على جسر هنالك، على جانب منه الروم وأسر المسلمين، وعلى الجانب الآخر المسلمون وأسر الروم، وعلى وسط الجسر قائد الروم وقائد المسلمين، ويؤتى بالأسير المسلم ليبادل بالأسير الرومي. فأمر الواثق قائده أن يختبر من يؤتى به من الأسرى المسلمين من جهة الروم، إن قال القرآن غير مخلوق فرده إلى الروم لا حاجة لنا به. فكان المسلمون من الأسرى المجاهدين، كانوا يمتحنون القرآن مخلوق أو غير مخلوق. فإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق يقول لقائد الروم خذ لا حاجة لنا به ائت بمن بعد ويمتحنه. وكانت محنة عظيمة. ومعلوم أن نفي صفات الله تبارك وتعالى وأن حمل الناس على ذلك من أكبر البدع المكفرة. ومع ذلك لم يرى الإمام أحمد تكفير هؤلاء الخلفاء لأنهم كانوا جهال وغرهم علماء السوء ممن كان حولهم وقد حملوا الناس عليه بحب السيف ووقع الصوت. وامتحن بها المعلمون في الكتاتيب ولقنت للصبيان في مكاتبهم وفي حلقات العلم وحمل عليها أهل العلم حملة حتى جاوب من كان كالجبل الراسخ في العلم من قال فيه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي في مجلس أحد كما استصغرتها في مجلس علي بن المدين رحمه الله. وكان إماما جليلا علما ثبتا ومع ذلك جاوب في المحنة وجانبه الإمام أحمد رحمة الله عليه مع أنه إنما قال ما قال مضطرا خائفا مشفقا لم يأخذ بالعزيمة التي أخذ بها الإمام أحمد بل إن أبا زرعة فاوض الإمام أحمد على المجاوبة وقال له لقد جاوب فلان وفلان فلما لا تجاوب أنت؟ فقال انظر إذا ما خرج من هنالك من طلاب العلم اخرج فانظر. فوجد عشرات الألوف من طلاب العلم ينتظرون ما يقول أحمد يقولون لمن خرج من عنده ماذا قال أحمد. فرجع إليه فأخبره فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ومع ذلك لم يكفرهم ولم يخرج عليه بل إن الواثق وكان من أشد خلفاء بني العباس في مسألة القول بخلق القرآن وفي المحنة والامتحان على هذه البدعة المكفرة لم يرى الإمام الخروج عليه. وعندما جاءه الفقهاء ويقولون لقد بلغ السيل الربا وجاوز الماء الطبا ولم نعد نتحمل ما يصنع يريدون أن يخرجوا عليه فقال لا هي الفتنة لا تفعلوا. فما زال يخفضهم هم يقولون وما نحن فيه أليس بفتنة. تقع أمور والمجتمعات البشرية مهما كان حكامها ومهما كان القائمون عليه لابد أن يقع فيها تجاوزات وأن يقع فيها ظلم. هذا لابد منه. هذه مجتمعات بشرية والمعصية قائمة حتى في عصر النبوة. لقد أقام الحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زانية وعلى زان وعلى شارب خمر وقطع يد سارقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجلد من وقع في المحصنة العفيفة البريئة الطاهرة عائشة رضوان الله عليها. هذه أمور وقعت ومعاصي لابد أن تقع في كل مجتمع بشري. فلوقوع بعض التجاوزات ولوقوع بعض المخالفات تجد هؤلاء الذين يتحزبون من الخوارج وهم على منهج أسلافهم من الخوارج الأقدمين الذين فتقوا في الإسلام فتقا لم يرتق بعد تجدهم يثيرون العامة من المساكين بدلا من أن يعلموهم الدين. هؤلاء العامة الذين يحرصون على أصواتهم في الانتخابات والذين يعزهم القطبيون وغيرهم من الخوارج على العصيان والتمرد وعلى بغض حكامهم وعلى بغض أرضهم ومجتمعهم المسلم حتى إنهم لا ينتمون إلى شيء من ذلك وهي أرض إسلامية يدافع عنها وتحب وحبها من الإيمان لأنها أرض إسلام أرض إسلامية والوطن الإسلامي حبه من الإيمان. هؤلاء المساكين الذين يهيجون والذين يحرفون عن الصراط المستقيم أكثرهم لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يتطهر من جنابته. أكثرهم لا يعرف كيف يصلي. أكثرهم يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كان على هؤلاء القطبيين والإخوان وغيرهم أن يقسموا أنفسهم أقساما، قسم يعلم الصلاة، وقسم يعلم الطهارة، قسم يعلم الزكاة، وقسم يعلم العقيدة، وقسم يخرج على الحكام، وقسم يهيج العامة. ولكن أن يهيجوا جميعا العامة ويتحزبون ويصنعون الجماعات في القرى والنجوع وفي الحضائر والزرائد، يدرسون تلك الكتب المشبوهة التي فيها من مخالفة العقيدة ما فيها، فهذا كله ضد منهاج النبوة، وكله سيؤدي بدخول المجتمع في الفوضى، وحينئذ يندمون ولا تحين مندم. أنهم حمقى لا يفهمون، لا بصيرة عندهم. وأنت خبير بأن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لا وقعت لا تغني المعرفة لها شيئا. وهذا البلد أسأل الله أن يحفظه على أهله من المسلمين، وأن يزيده ثباتا وديانة وتمسكا بدين رب العالمين، ودعوة إليه وقياما عليه وحياطة له. هذا البلد إذا دخل في الفوضى فلن يخرج منها أبدا إلا أن يشاء ربي شيء. وأولئك المساكين كأسلافهم من الخوارج المتقدمين ومن الخوارج المعاصرين، كما في الجزائر وفي فلسطين وفي السودان وفي غير ذلك من تلك الأماكن التي ما زال الحركيون والحزبيون وما زال الخوارج فيها يؤزون الناس، حتى وقعت الفوضى ولم يخرج منها الناس إلى يوم الناس يعني. وسالت الدماء وأنهار وبددت ثروات ونهبت ممتلكات وهتكت أعراض وهدمت ديار وتخلف الناس إلى ما يقال له العصر الحجري. فالزموا منهاج النبوة رحمكم الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليه، وأن يقبضنا على منهاج النبوة، وأن يحشرنا في زمرة من دل عليه وجاء به وأداه، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.